أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفارق بين تعريف الآخوند وتعريف الشيخ، وقلنا إن تعريف الشيخ يرحمه الله أن التعارض هو وصف للمدلولين، وهذا الوصف حيثية. شنو؟ لما نقول المدلولان يتعارضان، المدلولان يتعارضان، هذا الوصف للمدلولين مباشرة إذا صح التعبير. أما في كلام الشيخ الأعظم يرحمه الله، أما في كلام الآخوند يرحمه الله، فإن التعارض يقع أولا بين الدالين. ولما نقول إن المدلولين يتعارضان فهذه حيثية تعليلية لتعارض الدالين، لتعارض شنو؟ الدالين. وفرق بين أن يكون التعارض يقع أولا وبالذات بين الدالين، وبين أن يقع بين المدلولين. ذكرنا فرقين: الفارق الأول هو كالتالي: دائما إذا أمكننا وصف الشيء وصفا حقيقيا فلا نعدوه إلى أن نصفه وصفا مجازيا إذا صح التعبير، وهنا التعارض يكون وصفا حقيقيا للدالين. أما بالنسبة للمدلولين فهو وصف مجازي. عرفنا؟ هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الأفراد الخارجة عن التعريف، هناك أفراد لا تندرج في التعريف يجب أن تكون مطرودة، يعني لا تدخل في التعارض. نرى أن هذه الأفراد التي لا تدخل في التعارض داخلة في تعريف الشيخ، بينما هي خارجة في تعريف الأخوند. ذكرنا مثالين، مثالا أو مثالين للموارد الجمع العرفي: والحكومة والورود. قلنا لما يقول الشيخ يرحمه الله بأن التعارض بين المدلولين، نرى أن المدلولين يتعارضان باعتبار وجود تنافي بين العام والخاص، مثلا المطلق والمقيد، الحاكم والمحكوم، ولكن هذه الأنماط ليست داخلة في التعارض باصطلاح الأصوليين. ليش؟ غير داخلة في التعارض، لأن المدار في التعارض على التعارض المستقر وليس على التعارض البدوي الذي يبدو لنا من أول وهلة ثم يزول بالتأمل. ولهذا يكون تعريف التعارض على رأي الأخوند بأنه التنافي أو التعاند بين الدالين طاردا لموارد الجمع العرفي إذا صح التعبير، بينما تعريف الشيخ الأعظم إذا قال بين المدلولين راح تندرج موارد الجمع العرفي في شنو؟ في المتعارضين. وكلما كان التعريف جامعا مانعا أو مطردا منعكسا بنحو دقيق كان التعريف هو التعريف الأمثل.
ليش قسموين
لأنه مو بهذا مورد اللي نحن نتحدث فيه. إحنا موارد الأصول في التعارض المستقر، يعني التعارض اللي نبحثه مو في التعارض غير المستقر حتى يندرج في محل بكلامنا.
يعني بالمرة يقول
دائما مباحث التعارض. إيه بالمرة مو خارج، هذا مو تعارض.
يعني ما الحاكم؟
لا لا مو بتعارض أصلا. يعني الحاكم المحكوم لما نقول يعني إذا شككت فابني على الأكثر، ثم نقول مثلا ماذا؟ لا شك لكثير الشك، صح نشوف بينهما تعارض بادئ ذي بدء، لكن عند التأمل نرى أن لا شك لكثير الشك حاكم على فابني على الأكثر، يعني إلا في هالمورد لا تبني على الأكثر. وكذلك لما نقول أكرم العلماء ولا تكرم النحوي أو النحاة، نشوف كيف هذا النحوي عالم بينهما عموم وخصوص من وجه، نعم نشوف بينهما تعارض بادي ذي بين، ولكن عند التأمل نشوف هذا غير متعارض. ليش؟ لأن هذا أخرج اللي يعني المراد الجدي إذا صح التعبير كما مر علينا لا نريد إلا العلماء غير النحوي. مثال ولا النحار أكيد يعني هم في طليعة العلماء. على كل وين وصلنا الآن في التطبيق؟ حتى في التطبيق يتضح لنا بنحو يعني أدق.
الثاني
الثانية ذكر التناقض والتضاد في تعريف التعريفين، تعريف الأخوند والشيخ، إن كان لأجل التعميم للتضاد بلحاظ ظهور التنافي بادئ ذي بدء في خصوص التناقض. يعني لما نقول تنافي مدلولي الدليلين على وجه ماذا؟ التعاند، ايش راح يظهر لنا؟ راح يظهر لنا التناقض هو المراد. فاحنا قلنا او التضاد حتى ندرج بعض أقسام التعارض الذي لا يشملها أو لا يشملها التناقض في التعريف، هذا قصدهما في خصوص التناقض. ليش؟ لأن النقيض ينفي نقيضه، أما الضد دون الضد ما ينفي ضده كما قلنا، لاحظنا ما يطرده، السواد لا يطرد البياض. فمن الظاهر أن العدم شنو؟ ينفي الوجود، لكن الوجود ما ينفي العدم، لأن العدم لا شيء يتلقى، ماذا ينفي؟ ينفي لا شيء، عرفنا؟ وقد رددنا على الإشكال، هذا يبدو أن إشكال الموجود في كتب المنطق و كتب الفلسفة متغلغل في ذهنية هذا السيد الجديد، عرفنا؟ بس هذا مردود عليه بعبارات دقيقة جدا، عرفنا؟
ملك أو عدم باب ملك من باب الملك والعدم، ما يشترك أنه العدم ينفي الوجود والوجود لا ينفي العدم.
يعني ايش قصدنا؟ هذا الآن الشيء موجود، لما نعدمه خلاص راح ينتفي صح؟ فالعدم ينفي الوجود. طيب الآن هو موجود، ايش ينفي الآن؟ ينفي لشيئية الشيء؟ العدم لا شيئية له، ماذا ينفي هو؟ فالعدم واضح انه ينفي الوجود. اذا اعدمنا الشيء يعني نفينا وجوده، بس اذا كان الشيء هذا موجود ماذا ننفي به؟
العدم باعتبار، العدم باعتبار
شيء. امس اشرنا العدم المضاف، تقصد العدم المضاف يقول له شيئية من الوجود. العدم المضاف هو لا شيئية له بالدقة العقلية ايضا، لأن العدم المضاف هل له جزء من الوجود؟ هل له حصة من الوجود؟
إثبات منافي.
لا قصدنا بالعدم المضاف، شوف هذا بحث منطقي فلسفي أمس أشرنا إليه إشارة عابرة، العدم المضاف أيضا يلحق بالعدم المطلق لا شيئية له، معي؟ ما في إلا ماذا؟ الاعتبار العقلي. وإحنا لما نقول هذا العدم ينفي الوجود، حقيقة ينفي، بس الوجود شلون ينفي العدم؟ ينفي لا شيئية؟ معي؟ هذا بحث طبعا مفصل ما نريد ندخل فيه، ينفي ما ينفي كذا، يعني نقول هذا الإشكال تغلغل في ذهن شنو؟ السيد يحفظه الله الماتل. طبعا مردود عليه، لاحظنا؟ احنا نقصد هالاعتبار، هالاعتبار اللي تقولي ما ينفيها، ينفي بهالاعتبار معه؟ لأنه مو ينفي بالدقة، لأن لو كان ينفي ينفي وجودا، والوجود لا ينفي الوجود، واضح؟ فنقصد هالنفي باعتباره كما هو واضح. اي طيب، ولذلك يقول دون الضد وضده، فمن الضار ان العدم ينفي الوجود دون العكس، ولا بد ان يراد من التنافي محض التعاند. فاذا كان محض التعاند يعني ان الشيئين يعاند أحدهما الآخر، ينافي أحدهما، ينافي أحدهما الآخر، يطرد أحدهما الآخر، هذا اللي نقصده. يقول هذا حاصل أيضا بين الضدين، عرفنا؟ وإن كان لأجل تخصيص التنافي في محل الكلام بالقسمين المذكورين، يعني قصدهما ماذا؟ مو أن التنافي يظهر أولا وبالذات في التناقض، ثم نأتي بالتضاد لنشمل به ماذا؟ بعض الأفراد الخارجة. لا، قصدنا شيئا آخر، قصدنا أن أصلا ما يصير تعارض إلا في هذين الموردين، أما على وجه التناقض أو على وجه التضاد، واضح؟ دون غيرهما من أنحاء التنافي. يقول هذا لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأنه كما ما ذكرنا بالأمس الماضي وفيما قبله أيضا، أن عندنا تعاند لا على وجه التضاد ولا على وجه التناقض، معي؟ يعني الشيء هذا ليس بضد لذاك بنحو مباشر وليس بنقيض له، لكن ماذا؟ أحدهما لا نقبله، يعني لا نقبل دلالته، لا تتم دلالته، كما إذا أجرينا مثلا في الأصول العملية نقول هذا الأصل المؤمن محكم وهذا الأصل المؤمن محكم، وأجرينا الأصلين المؤمنين، في الحقيقة كلاهما له إطلاق وكلاهما دليله تام، لا هذا لا تناقض ولا تضاد، لكن من أين يأتي التعارض؟ من وجود مخالفة قطعية، لاحظنا؟ ولذلك يقول فإذا لا بد أن نعبر هكذا، نقول وإرادة مطلق التعاند من التضاد كما هو ظاهر تعبيرهم يستلزم الاكتفاء بذكر التنافي، يعني ما نحتاج لا نذكر التناقض ولا نذكر التضاد، شو نقول؟ نعرفه هكذا، نقول التعارض تنافي مدلولي الدليلين، خلاص من دون لا تناقض، لأن مجرد وجود تنافي بين الدليلين مستقر معناه هناك تعارض، ونحتاج أن نعمل قواعد التعارض، أن نرجع عدد الدليلين على الآخر أو نتخير بينهما أو نلغي كل منهما ونرجع إلى الأصل العملي كما سوف يأتينا.
إيه طبعا، التنافي مستقر مستقر غير مستقر.
اي نقصد المستقر
لابد من ذكره.
اي احنا ذكر هو لابد على وجه شنو
مجرد نذكر التنافي.
التنافي نقصد بالمستقر لان اللي غير مستقر قلنا هذا مو بتنافي. ما يتحير فيه الانسان لو سمع الرواية. يعني في بعض الروايات عندما تسمعها ظاهرها التنافي، كما مثلا في بعض الروايات التي دللت على يعني لزوم القنوت في ركعتي الشفع، والروايات الأخرى تقول أنه هذا لا يؤتى بالقنوت في ركعتي الشفع. فشلون نجمع بين هاتين الروايات؟ يعني قسمين من الروايات عرفنا؟ فنشوف يعني احضر القسم الأول ينافي القسم الثاني، فلا بد أن نختار. مثلا نرجح مثلا بأن هناك قوة مثلا في سند بعض الروايات فنرجح بأهمية السند، شهرة للعمل مثلا بالروايات التي مثلا تلغي القنوت، وهكذا. يعني نختار طريق للجمع بين الروايات المتعاندة على أن جميع أنحاء التنافي تستلزم التناقض بلحاظ الدلالة الالتزامية. عرفنا؟ يعني بلحاظ المدلول الالتزامي ما يستفاد من أي دليلين متعاندين حتى باللازم راح أحدهما يطرد الآخر، يعني ينفيه يناقضه. لكن لكل من الدليلين وهذه الدلالة الالتزامية في الأمارات والطرق ايش قلنا؟ حجة. عرفنا؟ طبعا ننبه لما نقول الأمارات والطرق احتاج شوية نلفت الانتباه، لأن بعضهم جديد ولا يعرف شو المراد بالأمارات والطرق. الأمارة هي الرواية. الأمارة عندنا أمارة وعندنا طريق. الأمارة هي البينة. عرفنا؟ البينة مثل شهادة العدلين نسميها ماذا؟ أمارة. والطريق هو شنو؟ الرواية. تصير حجة. عندهم اصطلاح الأصوليين يقولون أمارة وطريق. الأمارة هي اللي يعني في الموضوعات، والطريق اللي شنو؟ دليل على الأحكام. اصطلاح أصولي بس يطلق أيضا الطريق على الأمارة والأمارة على الطريق كما هو واضح. بس عادة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق كل منهما قلنا طريق، يمكن نقصد بماذا؟ ما يدلل على الموضوع وما يدلل على الحكم الشرعي. وهذا مثل الفقير والمسكين. أي. وأما في الأصول التي هي غير حجة في لازم مؤداها فلا يكفي التضاد في تحقق التعارض كما اليوم مثلنا، لأن العلم بكذب أحد الأصلين لا يخرجهما عن الحجية، لأن كل منهما له دليل. لما يقول لك مثلا الآن مثلنا، هذا مر علينا في موارد العلم الإجمالي، احنا الآن لو علمنا بنجاسة أحد الأطراف في الحقيقة يجوز لنا أن نجري الأصول المرخصة في كل الأطراف بحد ذاته، وهذا ما اختاره الماتن. عرفنا؟ لأن أطلاق الأدلة يشمله حتى تعلم بعينه، احنا لا نعلم بعينه. واضح؟ ليش ما نجري؟ العقلاء لا يقبلون، يقول الماتن، لأن في مخالفة قطعية. طيب، لأن العلم بكذب أحد الأصلين لا يخرجهما عن الحجية، وإحنا نعلم أن إحنا لو أجرينا، يعني الآن أنا أعلم أن أحد الثوبين نجس، وأريد أن أقول أمسك هذا، أقول بذاته هذا الأصل أنه لم يتنجس، صح وبذاته لم يتنجس، وذاك الثوب لما أضع يدي أيضا عليه، أقول الأصل أنه لم تعتريه النجاسة، صح، هذا صحيح، ويشمله إطلاق الأدلة، يعني. ولكن أنا أعلم أنني لو أجريت الأصلين العمليين المؤمنين في كل من الموضوعين شو يصير؟ في مخالفة قطعية. أي إلا لمحذور خارج كلزوم الترخيص في المعصية ونحوه. وبالجملة يعني نختصر الكلام، ذكر التناقض في المقام يكفي، بل قولوا أصلا المفروض لا نذكر لا تضاد ولا تناقض، نقول التعاند بينه الدليلين أو المدلولين. الثالثة، ذكر غير واحد أن اختلاف التعريفين في نسبة التنافي حيث نسب للمدلول في الأول. يعني تعرف الشيخ الأنصاري قال تنافي مدلولي الدليلين، فنسب التنافي لأي شيء؟ للمدلولين. وأما الأخن فنسب التنافي شنو؟ للدليلين. حيث نسب للمدلول، نسب للمدلول في الأول وللدلالة في الثاني، يوجب كون وصفي الدليلين، وصف الدليلين بالتعارض على الثاني حقيقيا. أي الثاني؟ تعريف أخن، لأن نحن نصف الدلالة لكل من الدليلين معارضة للدلالة في الدليل الآخر. وقلنا ايش نقصد من الدلالة؟ الدلالة الحجة، مو أي دلالة، مو الكاشفة بغض النظر عن حجيتها. يوجب كون وصف الدليلين بالتعارض على تعريف الآخوند حقيقية. وعلى تعريف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه مجازيا، من باب وصف الشيء بحال متعلقه. عرفنا؟ يعني احنا لما نصف الدليلين بالمتعارضين على رأي الشيخ الأنصاري، الدليلين غير متعارضين على رأي الشيخ الأنصاري، وإنما ننسب إليهم التعارض شنو؟ مجازا، لأن التعارض يقع في الحقيقة بين المدلولين، ونطلق التعارض على الدليلين من باب المسامحة. واضح؟ بينما على رأي الآخر التعارض مباشرة بين الدليلين، والوصف لما هو له. كما قلنا لما نقول الماء حار، الماء ذاته حار، وأما النار التي سخنت هذا الماء نسميها حيثية تعليلية. ولذلك نقول المدلولين حتى وإن تعارضا وكان لهما أثر في تعارض الدليلين، لكنهما حيثية ماذا؟ تعليلية. أما على رأي الشيخ الأنصاري تعارض المدلولين جعل شنو؟ التعارض في الدالين حيثية تقييدية، الوصف لما هو له، مثل الحرارة بالنسبة للماء. واضح؟ هذا أمس فصلناه. وعلى الأول مجازيا من باب وصف الشيء بحال متعلقه. يعني ايش قلنا؟ تعارض الدليلين وين المتعلق؟ متعلق المدلولين. فوصفنا التعارض للدليلين بلحاظ تعارض المدلولين، هذا وصف للشيء بحال متعلقه. أما لما نصف الدليلين بأنهما يتعارضان مباشرة، هذا وصف للشيء بما هو له، كالحرارة بالنسبة للماء. واضح؟ أما ذيك قلنا كالجانس، كالحركة بالنسبة للجانس في السفينة، يصح سلب الحركة عنه، بس ما يصح سلب الحركة عن هالماء اللي سخنته النار، لأن جزء من معين؟ المالتن يقول، يرجع إلى نفس اللي أورده في المقدمة، يقول إحنا تعريفنا للتعارض بما يفهم من لدن العرف، وليس تعريفنا للتعارض بما يفهم بالدقة العقلية، حتى يأتي في هذه القيود الدقيقة جدا، وأن هذا الوصف للشيء بحال متعلقه أو وصف حقيقي له، معن وأن هذا على نحو العلة أو على نحو القيد. عرفنا الوصف يعني بالنسبة للموصوف. يعني التنافي بين المدلولين جعل التنافي بين الدليلين على نحو العلة، أو جعل التنافي بين الدليلين على نحو القيد. واضح؟ أي. ويشكل بأنه لا مانع من كون تنافي المدلولين منشأ لاتصاف الدليلين اصطلاحا أو عرفا بالتعارض، لأن ما نريد إلا هذا المعنى العرفي اللي قاله أشار إليه فيما تقدم. إن قلت إن الأخوند قال، أخوند في التعريف قال أن هذه حيثية شنو؟ تعليلية، يعني التنافي بين المدلولين جعل الدليلين يتصفان بالتعارض شنو؟ على نحو الحيثية التعليلية. أي بل ليس العفو على رأي الشيخ الأنصار. أيوة على رأي الشيخ الأنصار شو يصير؟ حيثية تقييدية، وعلى رأي الأخوان حيثية تعليلية. نعم. بل ليس هو بأبعد من كون تنافي الدلالتين علة لذلك، يعني حيثية تعليلية مع وضوح كونهما من شؤون الدليلين أيضا لا عينهما، يعني أن العرف يفهم أن هذا شأن من شؤون الدالين أو من شؤون المدلولين. ليش؟ لأنه راح يوضح فيما يأتي أن الوصف سواء كان للمدلول راح ينعكس على الدليل، وسواء كان للدليل سوف ينعكس على المدلول، لأن المدلول والدليل أحدهما شعاع للآخر، فلا بد أن ننظر إليهما ككل لا يتجزأ في السعة والضيق. واضح؟ هذا على رأي الماتن بالنظرة العرفية مو بالنظرة الدقية. واضح؟ ولذلك يقول علة مع وضوح كونهما من شؤون الدليلين أيضا لا عينهما، يعني سواء كان وصفا أو علة. كما أنه ذكر غير واحد أيضا أن اختلاف التعريفين في ذلك يوجب الفرق بين التعريفين في دخول موارد الحكومة والجمع العرفي في التعارض على تعريف الشيخ الأنصاري أنه تنافي المدلولين، لكن ماذا يوجب خروجهما على رأي الآخر بأنه تنافي الدالين، لأن الدالين لا يتنافيان باعتبار أن التعارض غير مستقر في موارد الحكومة والجمع العرفي. لاستقرار ظهور كل منهما في مدلوله برأي الشيخ الأنصاري على نحو ينافي استقرار الآخر في ظهوره في مدلوله، يعني نشوف لا شك لكثير الشك يتنافى مع ماذا؟ إذا شككت فابني على الأكثر، فالمفروض يصير بينهما تعارض إذا كان التنافي في المدلولين، لأن كل واحد منهما ظاهر في أن مدلوله يغاير الآخر. وكذلك أكرم العلماء ولا تكرم النحوي. وخروجهما على الثاني لعدم حجية أحدهما إلا فيما لا ينافي الآخر، ولذلك قلنا الدلالة يراد بها ماذا؟ الدلالة الحجة مو الدلالة الكاشفة. لكن يقول أنا حتى هذا أيضا، يعني الفارق الثاني الذي ذكر لأجل عدول الآخوند عن تعريف شيخه الشيخ الأنصاري، يعني لا أرى أنه صحيح. هو الماتن يقول لا أرى أنه صحيح. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يرحمه الله، لأن الشيخ الأخوند يرحمه الله، هل يريد أن يعطي واحد تعريفا جامعا مانعا لكل أنحاء التعارض، يعني المستقر يغاير تعريف شيخه الشيخ الأعظم بنحو المباينة، أو يريد أن يفرق بنحو ما أن هناك بعض الدقائق تشتمل؟ يعني يقولون يستحيل أن تعطي تعريفا ماذا حديا، لأن حدود الأشياء لا تعرف، فش يسمونه جنس وفصل مشهوري كما مر علينا. فلذلك يقول إذا كان هذا الجنس والفصل هذا طبعا تحت السطور كما يقال، يعني ما يمكن أن نحن نحدد تحديدا دقيقا إذا صح التعديل. وهو كما ترى لوضوح أن الدلالة من سنخ العرض للمدلول، لهذا قلنا لابد أن تتحد وإياه في السعة والضيق أو الضيق. فإذا قلنا تعارض الدالين راح ينعكس يصير تعارض للمدلولين، وإذا قلنا تعارض المدلولين راح ينعكس على تعارض الدالين. ولا يعقل اختلاف العرض والمعروض سعة وضيقا، فيمتنع تحقق التنافي بلحاظ المدلول دون الدلالة. عرفنا شو يقول في نظر العرف؟ يعني بالتالي كلام الأخوند لا يعطي أن هذا التعريف الذي قاله يعني يجعل هناك فارق جوهري بحيث تدخل بعض أنحاء الجمع العرفي أو الجمع العرفي كله راح يدخل في تعريف الشيخ فلا يكون طاردا، بينما يخرج عن تعريف الأخوند فيكون جامعا مانعا. هذا مو صحيح. يقول إن قلت لقد قال الأخوند بالخصوص في حاشيته على الرسائل، يعني اللي على كتاب شيخه، قال هكذا، يقول أنا ما أقصد عندما أقول تنافي الدالين أو الدليلين أقصد الدلالة بلحاظ كاشفيتها، وإنما أقصد الدلالة بلحاظ حجيتها. يقول وحمل الدلالة في الثاني على خصوص مورد الحجية ليس بأولى من حمل المدلول على مورد الحجية. حتى الشيخ يقول أنا ما أقصد أي دلالة، الدلالة في الدليل الأول الذي يعارض الدليل الثاني أقصد أي دلالة حتى يصير ماذا؟ أنحاء الجمع العرفي داخلة في تعريفي، أقصد المدلول اللي يمكن ماذا؟ أن يعتمده الأصولي، يعني المحكم إذا صح التعبير، الذي فيه تعارض مستقر واضح. ولا ليش باكم تجر وباؤنا لا تجر؟ يصير الدليل نحمله على الحجة، أما المدلول نحمله على الحجة الشأنية، يعني بالحظ الماذا؟ التعارض غير المستقر، فتكون في هذا تعريف الشيخ بعض الموارد داخلة نحتاج إلى طردها، والتعريف لا يطردها، فلا يكون جامعا مانعا. أما في تعريف الأخوند لا، الدلالة حجة فتكون خارجة. يقول هذا من باب ما يعني ما فعل يعني أبوكم بحماره، قال باعه، فلما قيل له لماذا باعه، هذا باعه، قال هذا الباء نفسه هي الموجودة هنا بحماره، فليش هنا باعه لا تقبل وهناك بحماره تقبل. على كل، وحمل الدلالة في الثاني على خصوص مورد الحجية، يعني في تعريف الشيخ الأخوند، ليس بأولى من حمل المدلول على المدلول الحجة في تعريف شنو؟ شيخ الأنصاري. ولذا كان ظاهر شيخنا الأعظم كصريح المحقق الخراساني خروج الموردين المذكورين عن التعارض مع اختلافهما في تعريفه. يعني يقول يظهر من كلام الشيخ وكلام الأخوند أن شنو؟ أن هذه موارد التعارض غير المستقر أصلا، خارج عن التعريف. فكيف أنتم أيها الشراح أدخلتم موارد التعارض غير المستقر في تعريف الشيخ؟ يعني كنت تعريف الشيخ غير طارد لها، بينما هي خارجة على تعريف الأخوان، والحال أن الشيخ لم يشر إلى ذلك وكذلك الأخوان لم يشر إلى ذلك. الصحيح أن الأخوان أشار في مطاول كلامه إلى ذلك، راجعوا كلامه تشوفون فيه إشارة إلى ذلك. ثم إن نسبة التنافي للدلالتين في الثاني، يعني في تعريف شنو؟ الأخوند، إنما هو بلحاظ تنافي المدلولين، وإلا فلا تنافي بين الدلالات المختلفة على المدلولات المتنافية لتعدد الموضوع. هذا واضح، يعني خطابنا للماتن هذا واضح، ما يقصده الشيخ شنو؟ الشيخ الأخوند ما يقصد هذا، إلا أن يراد بالدلالة ما يساوق الحجية فيتحقق التنافي بين الدلالتين لاستحالة التعبد بالمتنافيين. لكن التنافي حينئذ ليس بالتناقض لكون طرفيه وجوديين، وقد قلنا أنه يشمل التعارض اللي طرفاه وجوديان، نعم كما نبه له غير واحد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.